بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، واشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريق من الأخيار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات التي نسأل الله أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. يتجدد الحديث مع قصص القرآن، مع أحسن القصص، ولا زال حديثنا مع قصة نبي الله موسى عليه السلام. وموعدنا هذه الليلة في لقاء موسى عليه السلام بالعبد الصالح الخضر، وما ذكره الله سبحانه وتعالى من قصتهما. وتفاصيل هذه القصة تظهر للإنسان إذا تأمل وقرأ آيات سورة الكهف، وأيضا ما جاء في الصحيحين من الحديث الطويل في ذكر قصة لقاء موسى عليه السلام بالخضر. وتبدأ هذه القصة مع الخضر أن موسى عليه السلام خطب في بني إسرائيل، فسأله أحدهم من أعلم الناس، سأله أحدهم عن أعلم الناس. ويظهر في هذا أنه أعجب بعلمه وما كان يلقيه ويذكر به الناس، فظن موسى عليه السلام لكونه رسول من رب العالمين أنه أعلم أهل الأرض، فأجاب بقوله أنا، أجاب هذا الرجل بأنه من أعلم أهل الأرض، ولم يقل له الله أعلم. وجاء في الحديث في ذكر ذلك حديث أبي بن كعب الطويل صحيح البخاري أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. بيّن لموسى لما قال موسى أنه أعلم الناس، أوحى الله إليه أن هناك من هو أعلم منه وهو في مجمع البحرين. فقرر موسى عليه السلام أن يسير إلى مجمع البحرين للقاء هذا العبد الذي وصف بأنه أعلم من موسى. وذكرت أقوال كثيرة في تحديد مجمع البحرين، لا يوجد في شيء من هذه الأقوال دليل على تعيين شيء منها. يقول الله في ذكر القصة: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. الفتى الذي كان معه هو يوشع، وهو أيضا من الأنبياء، يوشع ابن نون على الصحيح. فقال لغلامه أنه يريد أن يسير ويجتهد حتى يصل إلى مجمع البحرين، وهذا يدل على شدة رغبته في ملاقاة هذا الرجل وأنه سيبذل المشقة حتى يلتقي به، قال أو أمضي حقبة، المسافة الطويلة، لو كانت مسافة طويلة فإنه حريص على ملاقاته. ودله الله سبحانه وتعالى على علامة يعرف بها مكان الخضر، هو في مجمع البحرين، أين لابد من علامة تقريبية، فأرشده الله سبحانه وتعالى إلى علامة. ففي حديث أبي بن كعب قال موسى يا ربي فكيف لي به، كيف أصل إليه وكيف أعرفه؟ قال تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل، الحوت السمك، تأخذ معك سمكة وتجعلها في مكتل، سمكة مملحة يأخذها معه في الطريق. قال فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، كيف يفقد الحوت؟ حوت مملح ميت كيف يفقده؟ قال فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق، وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون حتى إذا أتيا الصخرة، مكان يستريحان فيه، وضع رؤوسهما فناما، واضطرب الحوت، تحرك الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا. قال وأمسك الله عن الحوت جريه الماء فصار عليه مثل الطاق، وفي رواية أخرى وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة لا يصيب من مائها شيء إلا حي، فأصاب الحوت من ماء تلك العين، قال فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر، يعني المكان الذي استراح فيه كان فيه عين، وهذه العين تسمى عين الحياة، فجاء الماء على هذا الحوت فحي الحوت، تحرك هذا الحوت ودخل في البحر. قال تعالى فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. آيتان عجيبتان، قال فاتخذ سبيله في البحر سربا، سرب يعني مثل السرداب، السمكة لو رميتها في البحر وهي حية تتأقلم مع الماء وتمشي، لكن هذه السمكة لها أمر آخر، الأمر الأول أنها حيت بعد ما كانت مملحة ميتة، الأمر الثاني أنها دخلت البحر وصار البحر مثل النفق، سرب مثل السرداب وهو يمشي في هذا الماء، وهذه آية عظيمة من الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس جعل الحوت لا يمس شيئا من البحر إلا يبس حتى يكون صخرة، يعني كأنه لم يختلط بالماء. بعد ما استراحوا والسمكة ذهبت عنهم في الماء ولم يعني يشعروا بذلك ونسي الغلام أن يذكره، قال فلما جاوزا قال لفتاه آتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، تعبنا من السفر نريد أن نأكل. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، هذه السمكة كانوا يأكلون منها، استراحوا طلب أن يحضر الأكل، يحضر هذه السمكة، فتذكر غلامه يوشع عليه السلام أن السمكة حيت، وهو نسي أن يذكر موسى ودخلت الماء البحر. قال وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. قال هذا الذي كنا نريد، ذلك ما كنا نبغي، هذا الذي كنا نبحث عنه مكان فراق هذه السمكة، فارتد رجع على الطريق السابق على آثارهما قصصا، يعني يقصان أثرهما المكان حتى يصل إلى المكان الذي فقد فيه الحوت. وفي الحديث حديث أبي، فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه آتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال ولم يجد موسى النصب حتى جاوزا المكان الذي أمر الله به، فقال له الآيات التي ذكرناها، فما تفطنوا إلا بعد مسافة، فرجعوا إلى المكان الذي فقدوا فيه الحوت. لما وصل إلى هذا المكان التقى موسى عليه السلام بالخضر، ودار بينه وبين موسى حوار وقصة، وأراد موسى عليه السلام أن يتعلم من الخضر، وقد بين الله سبحانه وتعالى أنه أعلم من موسى. قال الله في ذلك فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، وهذا دليل من قال بنبوة الخضر رحمة من عندنا، قالوا هذه رحمة النبوة. وعلمناه من لدنا علما، آتاه الله علما خاصا ألهم بأشياء وعرفها. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وهذا من التواضع رغم مكانته ونبوته ومع ذلك يقول هذا الكلام. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، وهذا إشارة إلى طبيعة الإنسان أنه يستنكر الشيء الغريب الذي لم يعتد عليه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، وهذا من حسن الأدب في المخاطبة والتعلم. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. والخضر اختلف في اسمه واسم أبيه وهو من بني آدم، واختلف أيضا في نبوته. وجاء في الحديث في حديث أبي بن كعب قال فإذا رجل مسجى ثوبا فسلم عليه موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام. هذا يدل على ماذا؟ أن المكان الذي كان فيه قل فيه التقوى والسلام وشاع فيه الفساد، فاستغرب أن يكون هناك السلام ومن يسلم. قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم، عرفه أنه من الأنبياء. قال أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا، فذكر ما جاء في الآيات، وبدأت تلكم الرحلة الغريبة التي كانت بين الخضر وموسى، ومروا بثلاثة مواقف محيرة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. وموسى قد أخذ الخضر عليه العهد ألا يسأله عن شيء مما يراه. قال فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. ركبوا في السفينة، خرق هذه السفينة، والخرق مظنة الغرق. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. وفي الحديث فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول من غير مقابل. فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم، الفأس، أخذ فأس وقلع خشبة من هذه السفينة، رغم أنهم حملوهم من غير مقابل، من غير أجرة وإجارة وكراء. فقال له موسى قوم قد حملونا بغير نول بدون مقابل، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. فقال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكانت الأولى من موسى نسيانا، نسي ما أخذ من العهد. قال في الحديث: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة، هم في السفينة يعني على طرف السفينة، فنقر في البحر نقرة، عصفور طائر صغير دخل البحر أخذ قطرة ماء. فقال الخضر، يعني استغل هذه الفرصة لتكون رسالة هي سبب هذه الرحلة وهذا اللقاء، قال الخضر لموسى: ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما ينقص هذا العصفور من هذا البحر. وهذا يدل على أن علم الله هو الأعظم، وفوق كل ذي علم عليم، مهما بلغ الإنسان من العلم فعلم الله هو العلم الكامل وهو العلم الشامل. مهما تعلمت ومهما درست ومهما أخذت من الشهادات فعلمك لا شيء إلى جانب علم الله العظيم. الموقف الثاني، قال الله عز وجل: فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال: قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. هنا غير العبارة وشددها، هناك إمرة هنا نكرة، يعني قتل نفس أمر غريب بالنسبة له. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. وفي الحديث: ثم خرج من السفينة فبينهما يمشيان على الساحل، إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان، صبي يلعب مع الصبيان، فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله، فصل رأسه عن جسده. فقال له موسى: أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. فقال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه أشد من الأولى. ثم الموقف الثالث، ذكر الله: فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، جدار يريد أن يقع مائل فأقامه بناه. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وفي الحديث: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، طلبوا الطعام، وهذا مشروع أن الإنسان يطلب الطعام للضيافة، فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض مائلا، فقام الخضر فأقامه بيده. فقال موسى: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني ما قدموا لنا شيء، لا ضيافة ولا شيء، والجدار مائل وتبنيه من غير أجرة ومن غير مقابل. فقال: هذا فراق بيني وبينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما، حتى تأتي أخبار أخرى ومواقف لو صبر أكثر من ذلك. وهذه القصص بيّن الله سبحانه وتعالى يعني تفسيرها وما فيها وما خفي على موسى. قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني جعل هذه السفينة معيبة، إذا كسر فيها شيء وكان هذا الملك ظالم ويأخذ أموال الناس وسفنهم، فلما يرى شيء معيب مكسور يقول خلاص نتجاوزه. فظاهر هذا الأمر وهو أن يكسر ويقلع خشب من السفينة الشر، لكن في باطنه الخير وهو حماية السفينة لهم. قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فالغلام كان أبويه مؤمنين، خشي وعلم من علم الله سبحانه وتعالى أنه لو كبر لأفسد والديه ولقادهم إلى الضلال وقادهم إلى الطغيان والكفر، فذهابه ذهاب الفرع خير من فساد الأصل، ففعل ذلك حفاظا على الوالدين وحفاظا على دينهما، وهذا كله بوحي، يعني لا يكون من تلقاء نفس الإنسان. قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، يعني هذا الجدار المائل الذي رأوه في القرية كان لغلامين يتيمين، وكان أبوهما صالحا، وهذا فيه أثر صلاح الأبناء، صلاح الآباء على الأبناء. وقد ذكر العلماء أن الصلاح كان في جدهم السابع، جدهم السابع، فانظر هذا الصلاح الموجود في الأجداد كيف أثر في حفظ الأبناء والأحفاد. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، يعني هذا ليس منه وإنما بإلهام ووحي من الله سبحانه وتعالى. وهذه أيضا من القرائن التي استدل بها على النبوة. قال: وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وفي هذه الحادثة فوائد، منها فضل الرحلة في طلب العلم، إذا كان الأنبياء والمرسلون رحلوا في طلب العلم فغيرهم من باب أولى. وفيه أيضا أن يحرص الإنسان أن يتعلم ممن هو أعلم منه ولو كان صاحب علم، كما في قصة موسى والخضر. وفيه أيضا الأخذ بالأسباب، أن موسى وغلامه قد أخذوا الزاد والطعام في طريق السفر، فالإنسان يتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب. وفيه أيضا جواز النسيان، أن النسيان وارد على البشر وهو وارد حتى على الأنبياء. وأيضا فيه حسن التعامل بين التلميذ وبين الشيخ في التعامل، وفيه الإعذار، فموسى عذر غلامه وصاحبه معه في هذا السفر لما نسي أن يخبره في موضع فراق هذه السمكة. وفيه أيضا أن الإنسان قد تخفى عليه بعض الأمور، وفيه أن الإنسان يشرع له أن يقول إن شاء الله إذا هم بالشيء، كما فعل موسى عليه السلام وتكرر منه. وفيه الحكم على الظاهر حتى يتبين خلافه، موسى عليه السلام أنكر على الخضر لأن ظهرت لأشياء في ظاهرها خطيرة ومنكرة، فأخذ ينكر، عمل بالظاهر. وفيه جواز الاستطعام والضيافة، وفيه جواز ركوب السفينة بالأجرة. وفيه أيضا أن العبرة بصلاح الأبناء لا بعددهم، قد يكون الإنسان عنده عدد من الأبناء كثير لكن ما فيهم صلاح، فالعبرة بالصلاح. وأيضا أن قد يكون فقد الولد الضال راحة لوالديه وحماية للوالدين، وهذا ظاهرا ما يظهر لكن في علم الله سبحانه وتعالى وتقديراته. وفي قصور العلم البشري، أن علم الإنسان قاصر عن كثير من الأشياء، وفيه أن طالب العلم ينبغي عليه أن يتريث إذا رأى من شيخه شيء لعله أن يكون هو مصيبا. وفيه حسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى في نسبة الأشياء، كما في قوله: وما أنسانيه إلا الشيطان، وقوله: فأردت أن أعيبها، فنسب إلى نفسه. أما في العلم معرفة الشيء فأراد ربك، نسبة الأشياء
إلى الله سبحانه وتعالى كما فيه وجوب التسليم لله ورسوله. فهذه القصة قصة عظيمة فيها آداب وفيها فوائد عظيمة ينبغي أن يأخذ الإنسان بها. نسأل الله يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.